أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة. هل هناك فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة من حيث منجزية العلم الإجمالي أم لا؟ يوجد قولان لدى الأعلام. القول الأول ما ذهب له المشهور، وهو وجود فرق بين الشبهتين، ففي الشبهة المحصورة يكون العلم الإجمالي منجزا، وأما في الشبهة غير المحصورة التي تكون أطرافها كثيرة جدا بحيث لا يتأتى للمكلف مساورتها جميعا، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. بل ادعى الشيخ الأعظم الإجماع على عدم منجزية العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة. ولذلك قال: وبالجملة فنقل الإجماع مستفيض وهو كاف في المسألة. القول الثاني: عدم وجود فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. فكما أن العلم الإجمالي منجز في الشبهة المحصورة، كذلك هو منجز في الشبهة غير المحصورة. ومن دون فرق بين أن تكون الشبهة وجوبية كما إذا علم المكلف بأنه يجب عليه إكرام واحد من هؤلاء الألف رجل في الخارج، وبين أن تكون الشبهة تحريمية كما إذا علم المكلف أنه يحرم عليه شرب إناء واحد من هذه الألف آنية. فعلى كل حال لا يرى العقل تفاوتا بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، وبين أن تكون الشبهة وجوبية أو تكون الشبهة تحريمية ما دام هذا العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات. فإذا كان فعليا من جميع الجهات كان علة تامة للمنجزية. وإذا لم يكن العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات فليس منجزا من دون فرق بين أن تكون الشبهة محصورة أم غير محصورة. إذن فلا فرق بين الشبهتين من ناحية العلم. نعم، قد يكون العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة غير منجز، لكن ليس من ناحية العلم الإجمالي بل من ناحية المعلوم وليس من ناحية العلم. كما إذا كان بعض الأطراف المعلومة خارجة عن محل الابتلاء، أو كان بعض الأطراف المعلومة مضطرا لارتكابها، أو كان هناك حرج في الاحتياط بجميع الأطراف، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. ولكن ليس لأجل أن الشبهة غير محصورة، وإنما لأجل خصوصية في المعلوم بالإجمال، وهذه الخصوصية خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء أو الاضطرار لارتكاب بعض الأطراف، أو لأجل وجود حرج في الاحتياط التام في هذه الشبهة الغير المحصورة. فتحصل إذن أن العلم الإجمالي إذا كان فعليا من جميع الجهات فهو كالعلم التفصيلي علة تامة للمنجزية، ولا فرق بين أن تكون الشبهة محصورة وغير محصورة. فما سمعته عن المشهور من أن الشبهة غير المحصورة ليس العلم الإجمالي فيها منجزان ممنوع. فتبصر لكلام الآخوند وقد وافقه على ذلك، أي على عدم الفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. واضح الكلام؟ وسيأتي من المصنف كلام مفصل حول الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة في التنبيه الثالث من التنبيهات. ما الضابط للتفريق بين المحصورة وغير المحصورة؟ وهل يمكن الترخيص في أطراف الشبهة غير المحصورة أو في بعض الأطراف أم لا؟ لذلك نرجع هذه الأمور إلى محلها. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا كثيرا. قال: ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني ولو كانت أطرافه غيره محصورة. وإنما التفاوت بين المحصورة وغير المحصورة هو أن عدم الحصر، يعني شبهة غير المحصورة، ربما هذا تتدخل أمور في المعلوم، ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم، يعني كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو الاضطرار للارتكاب بعض الأطراف، أو الحرج، أو غير ذلك. ربما يلازم عدم الحصر ما يمنع عن فعلية المعلوم مع كونه ماذا؟ فعليا لولاه من سائر الجهات، يعني مع أنه فعلي من سائر الجهات هذا العلم الإجمالي إلا هذه الجهة، وهي خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو الاضطرار أو الحرج أو غير ذلك. وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغير المحصورة في التنجز، العقل ما يفرق. وهذا الذي تسمعه عن المشهور، ربما مشهور لا لا أصل له. لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها في التنجز وعدمه فيما كان المعلوم إجمالا فعليا من جميع الجهات يبعث المولى نحوه فعلا، هذا يعني شبهة وجوبية، أو يزجر عنه كذلك شبهة تحريمية، يزجر عنه كذلك يعني فعلا مع ما هو عليه من كثرة أطرافه. والحاصل أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدم الحصر لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم، إنما يوجب تفاوت في ناحية المعلوم، ولو أوجب تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر وعدمها عدم الفعلية مع عدم الحصر. فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي، تكرار، هذا تكرار يعلم كما يقولون الشطار يا مولانا الجليل، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجيز وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها بذلك. وقد عرفت آنفا في النقطة يعني الثانية أنه لا تفاوت بين العلم التفصيلي والإجمالي إذا كان الإجمالي فعليا من جميع الجهات في ذلك، يعني في المنجزية، ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضا، من حيث يعني ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم من حيث الفعلية التامة وعدمها بالنسبة للمعلوم وليس للعلم، لأن المعلوم قد يخرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء أو يضطر إليه، فهنا هذا المعلوم ليس فعليا التكليف فيه. فتأمل تعرف، واضح النقطة الرابعة، هل هناك فرق بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية أم لا؟ يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما تبناه الشيخ الأعظم، ولذلك المصنف في مقام التعريض بكلام الشيخ الأعظم، وهو أنه يوجد فرق بينهما. فبالنسبة للمخالفة القطعية فهي حرام ولا يجوز الترخيص من الشارع بالمخالفة القطعية. وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فقد لا تجب الموافقة القطعية، فيمكن للشارع أن لا يوجب الموافقة القطعية ويرخص في بعض أطراف العلم الإجمالي، ويقول للمكلف ارتكب أحد هذين الإناءين واترك الآخر، وبالتالي لم تجب الموافقة القطعية. وأما بالنسبة للمخالفة القطعية والترخيص في كلا طرفين فلا يجوز صدوره من المولى، لأنه قبيح عقلا. هذا القول الأول. إذن المخالفة القطعية حرام، أما الموافقة القطعية فليست بواجبة، فيمكن المكلف أن يرخص فيها. القول الثاني ما تبناه المصنف، وهو عدم الفرق بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، فكما أن المخالفة القطعية حرام ولا يمكن للشارع أن يرخص فيها، فكذلك الموافقة القطعية واجبة ولا يمكن أن الشارع يرخص فيها أو يتنازل عنها. والسر في ذلك هو أن العلم الإجمالي ما دام فعليا من جميع الجهات فهو علة تامة، سواء لحرمة المخالفة القطعية أم لوجوب الموافقة القطعية. وإن لم يكن فعليا من جميع الجهات فليس علة تامة لا لحرمة المخالفة ولا لوجوب الموافقة. تم الكلام في هذه النقطة يا مولانا الجليل، فاتضح لك أن هناك قولين، قول أنصاري وقول خراساني، لأن هذا أخذ وهذا أخذ بالأخرى أخذني طلبة بعد شنو. على كل حال مولانا الجليل قال وقد انقدح أنه لا وجه، ها يعرض بأستاذ الشيخ الأعظم، لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها. لماذا لا وجه؟ ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا ما دام فعل من جميع الجهات، وإلا إذا لم تجب موافقته قطعا مع أن فعل من جميع الجهات لم تحرم مخالفته قطعا أيضا. إذن ما دام فعليا من جميع الجهات هو علة تامة للإثنين. وإلا لم يحرم مخالفته كذلك يعني قطعا أيضا. خب طبعا هذا كله مبني على ماذا؟ على مبنى العلية مولاي. كيف؟ لكنه قطعه ينافي أصوله. في قطع في مباحث القطع نافى ما ذكره في الأصول. المهم في بحث الأصول العملية يعني. النقطة الخامسة جملة من الموانع التي تمنع فعلية العلم الإجمالي. عن التنجيز ذكر المصنف موارد ثلاثة لا يكون العلم الإجمالي فيها منجزا لأجل بعض الموانع. المورد الأول خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كما إذا دار الأمر بحرمة واحد من الإناءين، إما الإناء الموجود تحت يدي أو الإناء الموجود تحت يد السلطان، والمفروض أن الإناء الموجود تحت يد السلطان لا يمكنني الوصول إليه، فهو خارج عن محل الابتلاء، فحينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لأنه ليس فعليا من جميع الجهات. بعد خروج بعض أطراف عن محل الابتلاء، المورد الثاني الاضطرار لبعض الأطراف معينا أو مرددا، ومثال ذلك ما إذا دار الأمر بين حرمة شرب هذا الإناء من الماء وبين حرمة شرب عصير البرتقال، لكون واحد منهما نجسا، لكن المكلف اضطر لشرب عصير البرتقال لأنه يحتاج إلى فيتامين سي. خب فهنا يجوز له شرب عصير البرتقال ولا يكون العلم الإجمالي منجزا لأنه ليس فعليا من جميع الجهات، وتارة يضطر لفرد غير معين كما لو علم المكلف بنجاسة أحد وأحد هذين الإناءين واضطر لشرب واحد منهما لإرواء عطشه، فحينئذ يجوز له شرب واحد من هذين الإناءين ولا يكون العلم الإجمالي منجزا لأنه ليس فعليا من جميع الجهات. خوش، هذا المورد الثاني. المورد الثالث عدم فعلية الموضوع للحكم الشرعي، وهذا الآن دير بالك، وإن كان آخر الوقت سيد فاضل الواحد داير وراسه داير، لكن الآن جينا مولاي. كما في العلم الإجمالي في التدريجيات، كما إذا علمت المرأة مصايب كلها مولانا، كما إذا علمت المرأة بأنها حائض في 3 أيام من هذا الشهر وكانت مضطربة والدم مستمر معها طوال الشهر وهي مضطربة، تعلم أن عدتها 3 أيام لكن لا تميز صفات الدم، دم الحيض عن الاستحاضة، عندها اضطراب في تمييز الدم، فالدم مستمر معها 30 أو 30 يوما. لكن لا تعلم وقت الحيض، حتى لا تمكن، وحتى لا تدخل المسجد، وحتى لا تمس المصحف، هل 3 الأيام الأولى من الشهر أم 2 من الشهر أم 3 من الشهر أم العاشرة، فلا تعلم بالموضوع وهو أنها حائض، متى يكون حيضها ومتى تكون حائضا، فهنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن من شراط المنجزية فعلية الموضوع، وأما لو لم يكن الموضوع فعليا فلا منجزية. وهنا إذا جاءت المرأة للأيام 3 الأول لا تعلم أنها حائض فتجري البراءة عن حرمة التمكين، والبراءة عن حرمة الدخول إلى المسجد، والبراءة عن حرمة مس المصحف، وهلم جرى. وإذا جاءت الأيام 3 الثانية أيضا لا تعلم أنها حائض فتجري البراءة عن هذه الأمور، وإذا جاءت 3 الثالثة كذلك، حتى تأتي 3 الأخيرة 27 28 29 أو 28 29 30، فهنا كذلك أيضا لا تعلم أنها فتجري البراءة، وإن علمت إجمالا أنه 100% كانت حائض في 3 أيام من هذه الأيام 30، لكن حينما تأتي لكل 3 بحداها لا يكون الموضوع فعليا إذا لا تعلم أنها حائض فتجري البراءة، وبالتالي سبحان الله امرأة حائض قطعا، وإذا تمكن وتدخل المسجد وتقرأ القرآن وتمس المصحف وما عليها إشكال، أن طول الشهر هذا ما نعلم أنها حائض أي يوم من الأيام، أي ثلاثة من الثلاثة الأيام في الشهر. فلا يكون العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات. إذن فإذا لم يكن العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات، إما لخروج بعض أطراف عن محل الابتلاء، واضح، وإما لأجل الاضطراب، وإما لأجل عدم فعلية موضوعه، فلا يكون منجزا. وأما إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات، شيخ منصور أين المناقشات التي كنا نعرفها منكم؟ وأما إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات فهو منجز، ولو كان هذا العلم الإجمالي في التدريجيات، لكن كان موضوعه فعلي. ومثال ذلك، ما إذا نذر شخص وقال لله علي إن ارتفعت الكورونا أن أصوم، لله سبحانه شكرا وارتفعت الكورونا والحمد لله، كورونا 19 وكورونا 20 ارتفعت، فحينئذ يجب عليه الوفاء بالنذر، لكن شك إن نذر أن يصوم يوم الأربعاء يعني باكر أو يوم الخميس يعني بعد باكر، غدا مو تكتب باكر، غدا أو بعد غدا، فهو قاطع بأنه نذر الصوم إن ارتفع الكورونا والحمد لله ارتفع، وصار الموضوع لوجوب الوفاء بالنذر فعلي، لكن لا يعلم أنه يصوم الواجب عليه أن يصوم يوم الأربعاء لأنه نذر يوم الأربعاء أو يوم الخميس، فإن كان يوم الأربعاء فالآن بالفعل يصوم لأن اليوم أربعاء مثلا، إن كان نذر يوم الخميس فالصوم استقباء ليوم وليس حاليا، فهنا يكون العلم الإجمالي وإن كان في التدريجيات لكنه مو منجز لأن موضوعه فعلي حيث تحقق المشروط في النذر وهو ارتفاع الكورونا، فصار وجوب الوفاء بالنذر فعليا، فيصوم بالتالي احسنتم، فيصوم بالتالي يوم الأربعاء ويوم الخميس. إذن فمجرد التدرج لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي ما دام الموضوع فقد يكون الوجوب فعليا والواجب استقبالي كما مر عليك في بحث الواجب المعلق الذي تبنى صاحب الفصول، حيث قلنا هناك بأن وجوب الحج يثبت بمجرد الاستطاعة صار الحج واجبا يعني الوجوب فعلي، أما الواجب فهو منوط بمجيء التاسع من ذي الحجة، الحج عرفة بلغنا الله وإياه تلك الأيام، سبحان الله. إذن فالوجوب فعلي لكن الواجب استقبالي، بالي. وكذلك في المقام فوجوب الوفاء بالنذر فعلي، لكن الواجب وهو الصوم يوم الخميس استقبالي. فالتدرج في الزمان لا يمنع العلم الإجمالي من فعليته ما دام الموضوع فعليا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة. قال: ومنه ظهر أنه لو لم يعلم أو لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا، إما هذا المورد الأول من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه، أو هذا المورد الثاني من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا، المورد الثالث أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا، لكن ليس فعلي. هذا المرأة الحاض تقطع أنها حاض في ثلاثة أيام من الشهر، لكن ما تدري الآن هالثلاثة اللي بعد اللي بعد إلى آخره، فالموضوع ده ليس فعليا. خوب، أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا متفصيلا في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة مثلا، هذه اللي ما تقف عن الدم مستحاضة، مو كل أيام حيض لكن ما تعرف أيام الحيض، ولا هي مستحاضة دائما وأبدا كأيام حيض المستحاضة مثلا، لما وجب موافقته. هذا العلم الإجمالي اللي خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء أو اضطر إلى بعض أطرافه أو موضوع ليس فعلي، بل جاز مخالفته. وأنه هذا العلم الإجمالي لو علم فعليته من جميع الجهات ولو كان بين أطراف تدريجية لكان منجزا ووجب موافقته، مثل من نذر إذا ارتفع الكورونا يصوم أربعة أو خميس، فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح التكليف بأمر استقبالي كالحج في الموسم للمستطيع. فافهم لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن التفكيك بين زمان الوجوب وزمان الواجب ممنوع، كما ذكرنا ذلك في بحث الواجب المعلق. بل إذا تحقق الوجوب تحقق الواجب زمان الواجب، لكن امتثال الواجب يكون متأخرا، لا أن زمان الوجوب الآن وزمان الواجب في الاستقبال، بل الزمان واحد للاثنين. لكن متوقف على شرط متأخر، يعني الوجوب متوقف على الوجوب والواجب متوقفان على شرط متأخر، يعني وجوب الحج من الآن لكن مشروط ببقاء الاستطاعة إلى أيام ذي الحجة، لا أنه الآن فعلي، لا فعلي بشرط متأخر. تتمة الكلام تأتيك والحمد لله رب العالمين. الله